حكيم حميد. ولعلنا بإذن الله جل وعلا نقرأ ثلث سورة النبأ ونستحضر ما فيها من المعاني والأحكام.
سورة عمّة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
هذه السورة سورة النبأ، ويسميها بعضهم سورة عم وعم يتساءلون، وهي سورة مكية 40 آية نزلت في مكة من أجل تقرير مبدأ المعاد وأن العباد سيبعثون بعد مماتهم ويجازون ويحاسبون على أعمالهم. ففي قوله تعالى عم يتساءلون عن النبأ العظيم، جمهور أهل العلم قالوا المراد بالآية عن أي شيء يتساءلون، ثم قال عن النبأ العظيم، أي أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم. وقوله عم يعني عن أي شيء، ويتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا، لأن الفعل إذا كان على وزن تفاعل دل على المشاركة، بعضهم يسأل بعضهم الآخر. ثم قال عن النبأ العظيم، هذا على جهة الجواب عن السؤال الأول، وبالتالي قالوا بأن السؤال هنا على جهة الإنكار عليهم أو على جهة التفهيم لحالهم، كأنه أراد أن يفهم الناس أحوال هؤلاء القوم فأتى بصيغة السؤال والجواب من أجل أن يكون ذلك أدعى لفهم حالهم وأنهم مضطربون لم يسيروا على طريقة واحدة. والنبأ العظيم جمهور أهل العلم قالوا بأن المراد به البعث والجزاء، وقال طائفة المراد به محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وقال آخرون المراد بذلك التوحيد بإفراد الله بالعبادة، وقال آخرون المراد به الشرع والكتاب العظيم. ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا، فيكون قوله عن النبأ العظيم ما يشمل هذه الأمور، لأن هذه الأمور مرتبطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الكتاب وأرسل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، وهو صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس إلى الإيمان بالجزاء والحساب في يوم المعاد، فتكون هذه الأمور كلها صحيحة وكلها مرادة بهذه الآية. وقال طائفة إن قوله تعالى عما يتساءلون أي عن أي أن وقال طائفة قوله عما يتساءلون أي أن الله عز وجل ينكر عليهم سؤالهم فيما بينهم على جهة التكذيب مع أنه خبر عظيم. يقول كيف يتساءلون؟ فهم يتساءلون ماذا يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم. فطائفة تقول قولوا هو ساحر، وقال آخرون قولوا هو كاهن، وقال آخرون قولوا هو شاعر. فكأن الله جل وعلا أتى بهذه الصيغة على جهة الإنكار عليهم، لماذا تختلفون وتضطربون وكل طائفة تأتي بقول كاذب؟ فيكون على ذلك قوله عز وجل عما يتساءلون الضمير عائدا إلى أهل مكة من كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمتنع أن يكون المراد بهذه الآية جميع المكذبين إلى يوم القيامة، فهم مضطربون في موقفهم من رسالة الإسلام ومن كتاب الله عز وجل، ليسوا على قول يثقون به، بل هم شاكون في أقوالهم، مضطربون فيما يصفون به هذا الكتاب العظيم وهذا النبي الكريم. ولذلك قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم قال جل وعلا كلا سيعلمون، هذا تهديد من الله عز وجل لهم، لأنكم اليوم على شك وعدم يقين، لكنكم إذا جاء يوم القيامة فستكونون متيقنين بأن ما في الكتاب صحيح وصدق وأنه يقين كله، ولكن الإيمان واليقين في ذلك الوقت لا ينفعكم، لأنه أصبح يوم الجزاء، لأن ذلك اليوم أصبح يوم الجزاء وليس وقت عمل ولا وقت يقين. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تأكيد للجملة الأولى عند جماهير أهل العلم. الطائفة من أهل العلم قال هي تأكيد، والجمهور قالوا لا، لها معنى مستقل. فالأول سيكون في آخر حياتهم عندما يعينون ملك الموت، وإذا أتى ملك الموت إليهم عرفوا أنهم كاذبون في مقالتهم تجاه الإسلام وتجاه محمد صلى الله عليه وسلم وتجاه هذا الكتاب العظيم. ثم إذا جاء يوم القيامة سيعلمون علما يقينيا أن تكذيبهم في الدنيا لن ينفعهم. ثم بعد ذلك أقام الله جل وعلا عددا من الأدلة كلها يدل على صدق هذا الكتاب وصدق هذا الرسول وصدق دعواه بوجود البعث والجزاء وصدق الدعوة بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف العبادة لأحد سواه. ألم نجعل الأرض مهادا، هنا استفهام إنكاري، من أجل هنا استفهام استعلامي، كأنه يقرر ويبين لهم أن الله جل وعلا هو الذي جعل الأرض مهادا. فالذي جعل الأرض مهادا أليس هو المستحق للعبادة؟ أليس هو القادر على بعثكم مرة أخرى؟ فإذا كان الإله قد أتى إلى هذه الأرض العظيمة بعيدة الأطراف وجعلها بهذه الصفات، فليس بعاجز عنكم أن يعيد مدى حياتكم وأن يبعثكم فيجازيكم على أعمالكم. ألم نجعل الأرض مهادا؟ الأرض هي هذا الكوكب الذي تحت أرجلينها، ويشمل جميع اليابسة والمائعة، فإنه يقال لها أرض عند جماهير أهل التفسير. وقال طائفة هذا خاص باليابس، وأما البحار فإنه لا يقال لها هذا الاسم الأرض. واستدلوا عليه بقوله في هذه الآية ألم نجعل الأرض مهادا، والبحر لا يستقر الناس عليه، وقوله مهادا أي فراشا، كأنهم يفترشون الأرض، كما يقال لما يوضع فيه الرضيع المهاد، كما ورد في المثل اطلبوا العلم من المهدي، والمهد هنا المراد به تلك الخرق التي يلف بها الصبي الصغير الرضيع لتكون فراشا له. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ الجبال هي هذه الكائنات العظيمة التي نجدها في أطراف الأرض مرتفعة عن بقية الأرض، وأوتادا الوتد هو ذلك الحديد الذي الحديد أو الخشب الذي يثبت في الأرض فتربط به حبال الخيام من أجل أن تثبت. فالجبال جعلها الله عز وجل في الأرض سببا من أسباب ثباتها واستقرارها وعدم روغانها واضطرابها. ثم قال جل وعلا وخلقناكم أزواجا، خلقناكم يا أيها الإنس وكذلك الجن، أزواجا يعني أصنافا متعددين، سواء في تفصيلكم إلى ذكر وأنثى، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقد يراد بذلك تصريفكم وتقسيمكم بحسب ألوانكم أو بحسب بلادكم أو بحسب لغاتكم وألسنتكم أو بحسب أعمالكم ومهنكم أو بحسب علاقة بعضكم مع بعض، فهذا أب وهذا ابن وهذا أخ وهذا ابن عم وهكذا، فهذا تصنيف للناس وجعل لهم أزواجا. وقيل بأن المراد بقوله أزواجا أي أشكالا متماثلة، أشكالا متماثلة، لأن الزوج قال له فلان متزاوج مع فلان، يعني أنه من أشكاله ومما يقارب حاله مع حاله. ولذلك قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي من كان مشاكلا لهم في الظلم احشروه مع الظلمة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل
وجعلنا نومكم
سباتا. النوم هو الذي يرتاح فيه الإنسان، وقوله سباتا ليس المراد بها النوم كما يفهمه بعض الناس، إذ تكون الآية لم تأتي بمعنى جديد، وإنما المراد بقوله سباتا أي راحة لأبدانكم، أي راحة لأبدانكم. وقيل بأن المراد بالآية أن النوم يقطع الإنسان عن أعماله الأخرى، فتكون ذلك سببا من أسباب راحته واستقرار نفسه. ثم قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، أي أن الله جل وعلا قد جعل هذا الليل مستترا لا يرى ما وراءه لعدم وجود النهار المضيء الذي يستكشف به الإنسان ما وراءه. وذلك أن الناس يحتاجون في وقت من أوقاتهم إلى مأوى يأوون فيه لا يطلع عليهم الآخرون فيه، فجعل الله الليل لباسا يتمكنون فيه من الإيواء إلى محالهم وبيوتهم فيقضون حوائجهم التي لا يرغبون أن يطلع عليها الآخرون. فامتن الله جل وعلا على عباده بهذه النعمة. ثم قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. النهار هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وجعل الله النهار معاشا أي سببا من أسباب تحصيل الناس لأنواع الأرزاق، فهم يعتاشون في النهار ويتفضل الله عليهم في النهار بتيسير سبل الرزق لهم. فليس المراد فقط معاشا أي أن النهار وقت لطلب المعايش، لا، وإنما المراد أن النهار وقت تفضل الله بتقسيم الأرزاق ليكون النعمة امتن الله بها على عباده. إذ لو كان مجرد خبر بأن النهار محل العمل لما كان هناك امتنان من الله جل وعلا، ولما كان فيه دلالة على إثبات المعاد والبعث وإثبات إفراد الله بالعبادة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. البناء في هذا المراد بهذه الآية السماء، وقد بنى الله جل وعلا سبع سماوات، ففي هذا دلالة على أن السماء بناء محكم وأنها ليست مجرد فضاء كما يقوله بعض الناس. وفي الآية دلالة أن بناء السماء عظيم وشديد وقوي. وفي الآية دلالة على أن السماوات سبع سماوات، وفيها إظهار قدرة الله جل وعلا بخلق هذه المخلوقات العظيمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. المراد بذلك الشمس، جعلها الله بمثابة السراج الذي يضيء، ووهاجا شديد الإضاءة، فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا يتفضل بها على عباده ويدل بها على قوته وقدرته. فالذي جعل هذه الشمس وهاجة مضيئة قادر على بعثكم وإعادة خلقكم. ثم قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزلنا في إنزال الأمطار من السماء، وأن المطر ينزله الله جل وعلا من السحاب، فيه إنزال الأمطار من السحاب وليس آتيا من تحت العرش كما يقوله بعض المفسرين. ومن هنا فلا إشكال في قول بعضهم بأن السحاب أصله مياه الأمطار، مياه البحار، وأن الشمس تقوم بجعله يصعد إلى السماء ليكون سحابا، ثم تقوم بعد ذلك الرياح بنقله إلى المواطن التي ينزل فيها. لا محذور في هذا، بل ظاهر هذه الآية لا يعارض هذا المعنى. وقوله وأنزلنا من المعصرات، جمهور أهل العلم على أن المراد بالمعصرات السحاب، فإن الله جل وعلا يعصرها بالرياح حتى تنزل الماء. وقال طائفة من المفسرين المراد بها الرياح، كأنه قال وأنزلنا بالرياح ماء ثجاجا. وقوله ماء يعني أن المطر النازل ماء طاهر يجوز الوضوء به والاغتسال، لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فسمى ماء المطر ماء، فدل على أنه إذا وجد ماء المطر فإنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى التيمم. وقوله ثجاجا أي أنه ينصب انصبابا شديدا. فانظر هذه الآية العجيبة من آيات الله، سحاب يجره الهواء ويسحبه من مكان إلى آخر، ثم بعد ذلك يتنازل ينزل هذا الماء، ينزل هذا السحاب ليكون ماء منهمرا ثجاجا. فالثجاج هو المراد به سريع الانصباب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والمراد بالثج ذبح الهدي بحيث ينزل دم الهدي قويا سريعا. وقوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا فيه دلالة على أن الأسباب مؤثرة بجعل الله عز وجل، فإنه قال لنخرج به حبا ونباتا، فدل هذا على أن المطر يؤثر بإذن الله في إنبات النبات. فقول بعضهم بأن المخلوقات لا يؤثر بعضها في بعض هذا قول خاطئ يخالف ظواهر النصوص، بل المخلوقات يؤثر بعضها في بعض لكنها لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بجعل الله عز وجل. ولذلك قال هنا لنخرج، لأنه بأمر الله وقدره وخلقه، ثم قال به لأن الماء سبب مؤثر بإذن الله عز وجل في إنبات هذا النبات. وقوله لنخرج به أي يخرج هذا النبات من الأرض. وقوله هنا حبا المراد بالحب ذلكم تلك الحبوب التي تكون لها أكمام وليس لها ساق وليس لها أشجار وأغصان، ومن أمثلته الأرز والقمح والشعير والسلت، هذا كله يقال له حب. قوله ونباتا جمهور أهل العلم على أن المراد بالنبات هنا الأعلاف التي تأكلها البهائم مما ليس فيه حب وليس شجرا مثمرا. ثم وقال بعضهم بأن هذه اللفظة شاملة وتكون حينئذ من قبيل عطف العام على الخاص. والقسم الثالث من أقسام ما ينبت الجنة وجنات ألفافا، الجنة المراد بها ما يغطي غيره، يقال للجن جن لأنهم يستترون ولا يتمكن الناس من رؤيتهم. هكذا الأشجار والبساتين يقال لها جنة لأنه يستر بعضها بعضا، فالأغصان والأشجار يستر بعضها بعضا. وقوله ألفافا أي ملتفة، بعضها محيط ببعضها الآخر. والمراد بالجنات النوع الثالث من أنواع ما يخرج من الأرض، وهو تلك الأشجار التي لها ساق ولها ثمار. ثم بعد أن بين الله جل وعلا قدرته وبين الأدلة الدالة على أنه القادر مما يدلك على قدرة الله على إعادة الأجساد وبعث الأرواح، ويدلك على وجوب إفراد الله بالعبادة لأن الذي فعل هذه الأمور وحده يجب أن تكون العبادة له وحده ولا يجوز صرف شيء من هذه العبادات. فهذه تسع قضايا: الأولى تمهيد الأرض، والثانية وضع الجبال أوتادا تستقر بها الأرض، والثالثة خلق الناس أزواجا، والرابعة جعل النوم سباتا، والخامسة جعل الليل لباسا، والسادسة جعل النهار معاشا، والسابعة بناء السبع السماوات، والثامنة جعل الشمس سراجا وهاجا، والتاسعة إنزال الأمطار من السحاب. وهنا قضية عاشرة تابعة للتاسعة السابقة، وهي إخراج الحب والنبات والجنات مختلفات الأنواع والثمار. ثم جاء بالقضية التي يتساءلون عنها ويشككون فيها، فقال سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم الجزاء، قيل له الفصل لأنه يفصل بين الخصومات ويقتص للمظلوم من الظالم، ولا يترك لأحد من البشر حق على غيره. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي له وقت محدد وأجل معروف يعرفه رب العزة والجلال. متى ذلك اليوم؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هناك نفختان ينفخهما الملك في الصور، النفخة الأولى التي يميت الله بها العباد ولا يبقى أحد على الأرض إلا من قدر الله له البقاء، فتنزع الأرواح كلها، فهذه هي النفخة الأولى. وأما النفخة الثانية فهي يوم بعث الأجساد، فهذه النفخة الثانية سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين النفختين، فقال صلى الله عليه وسلم 40. قال أبو هريرة لما قيل له 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا، قال أبيت، يعني أنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فنقلته إليكم، لا أزيد فيه شيئا بحسب ظني واجتهادي، وأقتصر على ما بلغني وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي تأتون جماعات بعد جماعات، إما بحسب أعمال الناس، فهناك سابقون وهناك أصحاب اليمين وهناك أصحاب الشمال، وإما بحسب الإيمان والنفاق، فهناك مؤمنون ومنافقون وكفار، وإما بحسب الأنبياء الذين يتبعونهم، فكل نبي يأتي يوم القيامة معه أتباعه، معه أتباعه. ثم قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني شققت السماء ووضع فيها فتحات حتى أصبحت بمثابة الأبواب، يدخل منها الملائكة، وسيرت الجبال، أي قلبت الجبال، فبدل أن كانت أجساما قوية صلبة أصبحت سرابا ليس لها جرم ثقيل. وليس المراد بالسراب هنا ما يشاهد الإنسان به، ما يشاهده الإنسان عن بعد ويظن أنه ماء وليس كذلك، قال الجمهور: وإنما المراد بذلك أنها تصبح هباء منثورا ليس لها حقيقة، كما قال كما وصفها الله جل وعلا بأنها كالعهن المنفوش، تصبح يوم القيامة كالعهن المنفوش، أي كالقطن الذي نفخ وكبرت أحجامه وليس له حقيقة. ثم قال جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا. قسم الله جل وعلا في آخر هذه السورة الناس إلى صنفين: أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهكذا نحن جميعا أيها الناس سننقسم إلى هذين القسمين. فالعاقل من سعى لأن يكون من أهل الجنة، من المتقين، من الذين يسعون إلى تحصيل رضا رب العالمين ورفع الدرجة في الجنة. ولعلنا بإذن الله جل وعلا نقرأ تفسير بقية السورة في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: سمعت أحد الحاضرين يدعو ثم يقول: يا رسول الله، وقد أردت أن أبين له لكنه رفض وأعرض مكابرة، فنرجو منكم أن تبينوا لنا حتى نستفيد جميعا.
الدعاء عبادة يجب صرفها لله عز وجل. الدعاء عبادة يجب صرفها لله جل وعلا، صرفها لأحد سواه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول رب العزة والجلال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فوجب أن يكون الدعاء لله وحده. فقوله هنا أحدا نكرة في سياق النهي، فتكون عامة، لا يجوز صرف عبادة الدعاء لأحد سوى الله عز وجل كائنا من كان. ولذلك وصف الله جل وعلا نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يدعو من؟ يدعو الله جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، أفلا نقتدي به في ذلك؟ وقال جل وعلا على لسان رسوله: إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلنا ذلك على أنه لا يجوز صرف العبادة عبادة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا على لسان رسوله: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فالضر والنفع بيد الله جل وعلا. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من كونه هو الذي يضر بالناس أو ينفعهم. إنما الذي يضرهم وينفعهم، إنما الذي ينفع الناس على الحقيقة هو رب العزة والجلال. ولذلك قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف وصف من دعا أحدا سوى الله بأنه لا يفلح وبأنه من الكافرين. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته إني لا أغني عنك من الله شيئا فكيف يدعى من دون الله؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فإن قال قائل هذا رسول الله منزلته عند الله عظيمة فندعوه من أجل أن يقربنا لله، فنقول هذه هي دعوة المشركين الذين توسلوا إلى الله بالأنبياء والصالحين، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا، ومع ذلك وصفهم الله بأنهم كفار وأنهم مشركون. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هنا فلا يجوز للعبد أن يصرف عبادة الدعاء لأحد سوى الله جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يجيب دعاء من دعاه، فقال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فإذا كان الله يستجيب دعاءك فلما تتوجه بالدعاء لغيره جل وعلا؟ وقال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. إلهكم يعني معبودكم، فالذي تتوجهون إليه بالعبادة إله واحد، لا يجوز صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه، ومن ذلك عبادة الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل للمقيم في الرياض أن يأتي كل أسبوع للعمرة؟
العمرة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وجمهور أهل العلم يقولون لا يستحب للإنسان أن يأتي بالعمر في أوقات متقاربة، قال بعضهم أجله سنة، وقال آخرون 4 أشهر، وقال آخرون بين العمرة والعمرة شهر، وقال آخرون إذا جعل لكل سفرة عمرة فلا حرج عليه في ذلك. وحينئذ نقول الأصل مشروعية العمرة، فإذا أتى بها بسفرة مستقلة فلا حرج عليه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عنده سلس البول يصعب أن يتوضأ عند دخول الوقت خاصة في صلاة المغرب للزحام الشديد لا سيما في العشر الأواخر، فكيف يصنع؟
من به سلس البول يجب عليه أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. وإذا كان الإنسان قد توضأ وتفقد نفسه وعلم بأن قبل دخول الوقت وعلم أنه بعد دخول الوقت لم يخرج منه شيء فلا حرج عليه في أن يصلي بوضوءه السابق.
بارك الله فيكم. يقول السائل منذ 10 سنوات كنت لا أصلي والآن بدأت أصلي، بماذا أفعل؟
الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، في أحاديث كثيرة. وبالتالي يجب على الإنسان أن يحرص على هذه الفريضة وأن يؤديها في أوقاتها قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا جاء الشيطان ولعب على ابن آدم فجعله يترك الصلاة وقتا، فإنه حينئذ على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته، وإنما نقول له أكثر من نوافل الصلاة من أجل أن تعوض الأجر الذي فاتك، فأكثر من السنن الرواتب ومن صلاة الليل ومن صلاة الضحى ونحو ذلك من أنواع نوافل الصلاة، لعل الله عز وجل أن يعوضك عما فاتك من الصلوات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي أخ لا يتكلم، فهل يجوز أن أعتمر عنه؟
الأصل في العبادات الشرعية أن كل إنسان يؤدي العبادة بنفسه، هذا هو الأصل، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن هنا فإننا لا نقول بأن النيابة تدخل في عمل من الأعمال إلا إذا ورد دليل شرعي يثبت ذلك، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، فهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف والوقوف على ما ورد عن الشرع، فلا نستزيد عبادة جديدة. وأما بالنسبة للحج والعمرة فإن الشريعة قد جاءت بجواز أن يحج الإنسان ويعتمر عن الميت وعن العاجز عن أداء الحج والعمرة، ولكن غير المتكلم يتمكن من أداء العمرة والحج، فهو لديه بدن صحيح يتمكن به من الذهاب والإياب والطواف والسعي، وبالتالي فالأصل عدم جواز أن تستنيب عنه في العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أثناء الإحرام غسلت يدي بصابون معطر إذ كان هو الموجود في الفندق، هل هذا من المحظورات؟
لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أراد تغسيل الميت المحرم فقال: ولا تمسوه طيبا. وقوله طيبا نكرة في سياق النهي فتكون عامة فتشمل القليل والكثير، فكل ما وجد فيه رائحة عطرية فإنه يمنع المحرم من استعماله. ومن ذلك أنواع الصابون والشامبو ونحوها التي فيها روائح عطرية لا يجوز للمحرم أن يستعملها. لو قدر أن المحرم استعملها فإن كان جهلا أو نسيانا بأن كان لا يعلم بأن العطر مؤثر وأنه من محظورات الإحرام، أو ظن أن هذا الصابون لا يؤثر، أو كان ناسيا، فحينئذ نقول ليس عليه شيء ولا يجب عليه فدية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قد تضمخ في ثوب بطيب، فقال يا رسول الله إني قد أحرمت بعمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق وانزع عنك جبتك، ولم يأمره بفدية ولا بشيء، وذلك لأن الطيب ليس مما فيه إتلاف، وبالتالي لا يجب على الإنسان فيه فدية متى استخدمه ناسيا أو جاهلا. أما إذا تعمد الإنسان استعماله مع معرفته بأنه ممنوع منه حال إحرامه فقد أخطأ وأذنب بذلك، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وهذا ينقص من أجر عمرته، وعليه أيضا أن يدفع فدية أذى بأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة في مكة يطعمها لمساكين مكة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل عمل الجوارح شرط صحة الإيمان أم شرط كمال الإيمان؟
الأعمال ركن من أركان الإيمان، ليست شرطا. شرط الشيء يكون خارجا عن ماهيته، مثال ذلك الوضوء شرط من شروط الصلاة. هل الوضوء جزء من أجزاء الصلاة؟ ليس جزءا منها، فالشرط يكون أمرا خارجا، وبالتالي لا يقال عن الأعمال هل هي شرط كمال أو شرط صحة، لأن الشرط هو الأمر الخارج عن الماهية، وإنما الأعمال ركن من أركان الإيمان، كما يقال في الركوع في الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، ما يصح لإنسان أن يقول هذا شرط أو ليس بشرط. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي عمة مريضة بالروماتيزم ويصعب عليها التحرك، فهل يجوز أن أعتمر عنها وهل يجب إخبارها بذلك؟
جاء في الحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن أي الانتقال، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فدل هذا على أن العاجز عن أداء الحج ببدنه يجوز للإنسان أن يحج عنه، ولا حرج في ذلك. وجمهور أهل العلم يشترطون إذن الحي، ويقولون: لا يصح لك أن تؤدي عملا لحي إلا بإذنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء أخي من حائل على أن يعتمر بالذهاب لمكة مباشرة، ثم عدل عن ذلك في المدينة وتوجه إلى جدة، ثم أراد العمرة من جدة في اليوم الثاني، فهل يحرم من البيت من جدة؟
من مر بالمواقيت لم وهو مريد للحج أو العمرة فلا يجوز له أن يحرم من دون الميقات، وبالتالي لا يجوز لهذا الشخص المسؤول عنه أن يعتمر أو أن يحرم من جدة، لأن جدة دون المواقيت، وبالتالي يجب عليه الذهاب إلى الميقات. أي المواقيت يجزئه؟ قال طائفة: لا بد أن يعود إلى الميقات الذي جاء منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لأهلهن. والقول الثاني بأنه يجزئه أن يحرم من أي ميقات، ولعل هذا القول أرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولم يفرق بين كون الآتي له ميقات آخر أو ليس كذلك. ومن ثم فإن هذا الشخص المسؤول عنه يجوز له أن يذهب إلى أي واحد من المواقيت فيحرم منه، وأما إحرامه من جدة فلا يجوز له، ويعد حينئذ قد ترك واجبا من واجبات الإحرام ومن واجبات العمرة، ألا وهو الإحرام من الميقات.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا قال شخص لآخر للمسلم: أنت بريء من دين الإسلام، فهل يجوز مصالحته بعد ذلك؟
هذه الكلمة كلمة شنيعة، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى أخاه بكفر ولم يكن كذلك إلا حار عليه، أي رجع التكفير عليه. وليس المراد أن المكفر يكفر بذلك، وإنما المراد أن إثم التكفير يعود عليه، وحينئذ فيقال هذه الكلمة ذنب عظيم وإثم، ويجب على قائلها أن يتوب إلى الله منها، ويجب على من علم بحاله أن ينصحه وأن يرشده إلى التوبة النصوح، وإذا تاب يجوز حينئذ أن يصالح وأن يعقد الصلح بينه وبين مخاصمه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعذر الإنسان بالجهل في قضية التوحيد؟ وكيف يكون الحكم على الذين نراهم يسجدون للقبور؟
السجود للقبور محرم، ولا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله، وقد قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. وبالتالي يجب أن يكون السجود لله وحده، ولا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحرمت من الميقات قبل غروب الشمس من يوم 29، وطفت وسعيت بعد صلاة التراويح، هل تعتبر هذه العمرة عمرة رمضان؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. وهذا الحديث يدل على فضل عمرة رمضان. متى تكون العمرة عمرة رمضانية؟ الصواب أن العمرة تكون عمرة رمضانية باعتبار وقت الإحرام، وليس باعتبار وقت الطواف، ولا بوقت السعي، ولا بوقت التقصير. وذلك لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فقوله فمن فرض أي أحرم فيهن، فدل هذا على أن المعتبر في وقت العمرة ووقت الحج هو وقت الإحرام، وليس وقت الطواف ولا وقت السعي. ومن هنا فإن من أحرم قبل غروب الشمس من آخر يوم من شعبان، فطاف في ليلة العيد أو في يوم عيد الفطر، فإن عمرته تكون عمرة رمضانية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نمت بعد منتصف الليل وكان في فمي علكة، ثم استيقظت على إقامة صلاة الفجر وكانت في فمي وكنت أحركها، ثم رميتها وتوضأت وصليت الفجر، فما حكم صيامي؟
إذا كان هذا العلك ليس فيه طعم وليس فيه شيء ابتلعته من سكر وغيره، فإنه لا يؤثر على صومك، وصومك صحيح مجزئ.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من مصر بنية العمل ولم أحرم من الميقات، فمكثت ليلة، ثم بعد ذلك أحرمت للعمرة، فهل علي شيء؟
إذا كان هذا السائل ينوي العمرة قبل مروره بالميقات، فحينئذ لا يجوز له أن يحرم من دون الميقات، ووجب عليه إذا أراد العمرة أن يحرم من الميقات. فلو قدر أنه أحرم من دون الميقات، فإنه حينئذ نقول يجب عليه دم، يذبح شاة في مكة فيطعمها مساكين مكة، لأنه قد ترك واجبا من واجبات العمرة، فوجب عليه دم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسك فعليه دم. وابن عباس كان مفتي المشاعر مفتي مكة، وكان الناس يتناقلون فتواه، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفته في ذلك، فكان إجماعا سكوتيا. ثم مثل هذا لا يقال برأي مجرد، فقد يقال بأن له حكم الرفع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحبكم في الله، يقول هل يبطل أو يفسد صيام العبد إذا أنزل المني بشهوة متعمدا في نهار رمضان، وماذا عليه أن يفعل؟
الصيام عبادة عظيمة يجب على الإنسان أن يصونها من كل ما يؤثر عليها، ومن ذلك ما يتعلق بأمور الشهوة، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجري. فدل هذا على أن الصائم لا يجوز له أن ينزل المني من نفسه، وأنه إذا فعل ذلك متعمدا فإن صومه يبطل بهذا، ووجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم. وإذا صام قضاء فهو أحسن له. طائفة من أهل العلم يقول هذا ذنب عظيم لا يكفره أن يقضي ذلك اليوم، لأن القضاء أقل من تكفير هذا الذنب، والجمهور قالوا بوجوب قضاء هذا اليوم مع وجوب التوبة عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من مصر وعملت عمرة في شعبان، وأريد أن أعمل عمرة في رمضان، وأنا الآن في مكة، فمن أي مكان أحرم؟
نقول الأفضل لمن كان في مكة ألا يعتمر، وأن يكتفي بالعبادات الفاضلة، فإن الصلاة أفضل من العمرة، لأن الصلاة في أي مكان من بقاع العالم هي أفضل من العمرة، لأن أفضل العمل الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول صلاتك في هذا البيت أعظم أجرا من ذهابك للإتيان بعمرة، بل إن طوافك بالبيت بقدر وقت ذهابك وإيابك أفضل وأحب إلى الله جل وعلا. وبالتالي لا ينبغي بالعبد أن يترك العمل الفاضل من أجل عمل مفضول، خصوصا أنه لم يكن من شأن سلفنا الصالح أنهم يأتون بالعمرة من مكة لغير سبب. ولذلك فنقول إن بقاك في مكة وأداءك للصلوات والطواف بالبيت أفضل عند الله جل وعلا من ذهابك للإتيان بعمرة. قد يقول قائل: أنا أريد أن أنفع بعض موتاي فأحوز لهم الأجر العظيم المرتب على العمرة الرمضانية. فنقول أفضل ما ينتفع به الميت أن تدعو له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لم يذكر الدعاء هنا إلا لأن الدعاء له من المزية ما ليس لغيره من الأعمال، فدل هذا على أن انتفاع الميت بالدعاء له أكثر من انتفاعه بالعمرة عنه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قاتلت امرأة، وهل يجوز لي أن أتصل عليها قبل النكاح؟
المرأة المخطوبة غير المعقود عليها امرأة أجنبية وليست زوجة للخاطب حتى يعقد عليها عقد النكاح، وبالتالي لا يكلمها ولا يتعامل معها إلا كما يكلم المرأة الأجنبية التي ليس بينه وبينها علاقة أو قرابة. ومن هنا فيقتصر في كلامه معها على ما يتكلم به الإنسان مع المرأة التي ليس بينه وبينها علاقة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا طالب علم في بلدة غير مسلمة، فبماذا تنصحونني؟
طالب العلم ننصحه بعدد من الأمور، أولها أن يخلص في عمله لله عز وجل، وأن يستحضر أنه عما قريب سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وبالتالي عليه أن يجعل أعماله كلها خالصة لله عز وجل. وثانيا عليه الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والأمر الثالث أن الإنسان إذا كان يعصي الله في هذا البلد بأي نوع من المعصية أو يترتب على بقائه معصية لم يجز له البقاء. من أمثلة ذلك إذا كان لا يتمكن من صرف نظره عما لا يحل له، أو لا يتمكن من الصدود عن مقابلة النساء الأجنبيات والخلوة بهن، أو لا يتمكن من تربية أبنائه وقد يستولي عليهم بعض جيرانهم فيجعلونهم على معصية أو كفر، فحينئذ يجب على الإنسان أن يهاجر. أما إذا كان متمكنا من حفظ نفسه من معاصي الله ولا يترتب على بقائه معصية ويترتب على بقائه مصلحة، وكان بقاؤه مؤقتا، فحينئذ لا حرج عليه في البقاء.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: نذرت أن أصوم شهر شعبان كاملا إذا تحقق لي شيء، وبعدما تحقق صمت الشهر وأفطرت منه 4 أيام، فهل يمكنني قضاؤها وما الحكم؟
لا يحسن بالإنسان أن يقدم على النذر، لأن العبد قد ينذر ثم لا يتمكن من الوفاء أو تسول له نفسه عدم الوفاء به، فحينئذ يكتب عليه ذنب وإثم ومعصية. ثم إن بعض العباد قد يظن أن النذر يكون على جهة المقابلة والجزاء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وإذا نذر الإنسان فإننا